قبل أن نبدأ هذا الكتاب من أوله سنأخذ أحكام الحج، وذلك نظرا لقرب موسم الحج، وجرت عادة أهل العلم عند اقتراب موسم الحج القراءة والشرح لكتاب الحج. ومن المعلوم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرض على المستطيع من المسلمين، يجب في العمر مرة واحدة من ناحية الوجوب، وما زاد على ذلك فهو نفل. لهذه الشعيرة العظيمة لها أحكام كثيرة، يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة أن يتعلم هذه الأحكام حتى يؤدي حجه ويؤدي عمرته على الوجه الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج في العام العاشر كان يقول: خذوا عني مناسككم. فالمناسك التي يؤديها المسلم في فرض الحج مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحج عبادة، لا يجوز لمسلم أن يأتي فيه بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز له أن يترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي تفصيله. هناك من الأعمال، من أعمال الحج ما هو ركن، لو أسقطه الحاج أو المعتمر فإن حجه يبطل. وهناك من الأعمال ما هو واجب من الواجبات، لو أسقطه الحاج يجبره بالدم أو بالفدية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهناك من الأعمال ما هو سنة لو تركها الحاج أو المعتمر فإنه لا شيء عليه، لكن الأكمل والأولى أن يأتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر شيء من هذه الأمور. إلا أن الواجب على كل مسلم أن يعلم أن هذه الفريضة العظيمة واجبة في العمر مرة، يعني من أداها عن نفسه فإنه لا يجب عليه أن يؤديها مرة أخرى من ناحية الوجوب. من كان مستطيعا وعنده القدرة المالية وكان مسموحا له بالحج كل خمس سنوات مثلا، أو سمح له من كان من خارج هذه البلاد سمح له من قبل بلده، وكان ميسورا ميسور الحال، عنده من المال ما يستطيع أن يحج به ويترك شيئا لأهله إذا سافر، له ذلك ويكون في حقه سنة ونافلة ليس واجبا. وفي هذا الزمن، بل في هذه الأيام، مع وجود الأعمال، أعمال التوسعة للحرم المكي الشريف، فإن الأولى لمن كان قد حج فرضه ألا يتنفل في هذه السنوات حتى يوسع على إخوانه المسلمين ممن لم يتمكن من الحج، ممن كان فرضه الحج ولم يتيسر له إلا هذه السنة، فإن الذي سبق له أن حج الأولى أن يؤخر حجه حتى تنتهي هذه الأعمال التي قد تستغرق قرابة 3 إلى 4 سنوات. المؤلف حفظه الله بين في كتابه الملخص الفقهي الأحكام التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها في ذهابه لأداء الحج أو ذهابه لأداء عمرة بأسلوب سهل ميسر مفهوم للجميع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم منه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهداية وتقى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظنا الله وإياه: باب في الحج وعلى من يجب. الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، في هذه الآية بيان لوجوب هذا الركن من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوب الحج فهو كافر بالله عز وجل، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أوجب الله عز وجل على عموم المسلمين الحج، وربط ذلك بالاستطاعة، والاستطاعة يقصد بها القدرة المالية والقدرة البدنية. يكون عنده قدرة مالية على الذهاب إلى الحج، وعنده القدرة البدنية التي تعينه على الذهاب للحج، أن يملك الزاد والمركوب، يملك الزاد الذي يبلغه الأماكن المقدسة، ويملك المركوب الذي يستطيع الوصول به إلى مكة، سواء كان عن طريق الطائرة أجرة الركوب بالطائرة، أو عن طريق السيارة، أو عن طريق الباخرة. المهم يكون عنده القدرة المالية، فإذا لم تتوفر لديه القدرة المالية وكان شابا قادرا على الحج لكن ليس عنده مال يذهب به ويركب به ويستأجر به ويسكن به ويأكل به، فإن الحج لا يجب عليه، لأن الله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
فلان قال: أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته.
نعم. ولذلك لا بد من التفرقة بين من ترك الحج جاحدا لوجوبه وقال هذه عادات وتقاليد أو هذه أمور من بقايا الجاهلية لا أريد أن أفعلها، وبين من يقول: أنا أرغب في الحج لكنني لا أستطيع، لم يتركه تكاسلا ولم يتركه جحودا، وإنما تركه لعدم القدرة، فرق بينهما. هذا سماه الله عز وجل بالكفر، وصفه بالكفر من تركه، من جحده، من لم يؤدي الواجب مع قدرته واستطاعته، قدرة مالية وقدرة بدنية، ولم يفعل، فإنه يحكم عليه بذلك. نعم.
عفو الله عنك. فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج، وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
وهذه هذا الحديث أيضا يفسره الآية، يفسر الآية أن من كان عنده المال الراحلة والزاد ولكنه ترك الحج الواجب عليه فما عليه أن يموت إلا يهوديا أو نصرانيا، بمعنى أنه يموت على غير ملة الإسلام، لأن كما ذكرنا من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع القادر الواجد للمال وللراحلة وبدنه سليم معافى فإنه يجب عليه الحج. نعم.
عفى الله عنك. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
هذه هي الحكمة من مشروعية الحج، بينها الله عز وجل حتى يشهد المسلمون المنافع لهم ويلتقوا على تلك المشاعر، يلتقوا فيما بينهم ويذكروا اسم الله عز وجل في تلك الأيام المعدودات التي يكونون فيها قريبين من بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة.
عفى الله عنكم. قال إلى قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
فهم ضيوف الله، ضيوف الرحمن، يأتون ويلبون دعوة الخليل لما أمره الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتي الناس تلبية لنداء إبراهيم الخليل الذي أمره الله عز وجل بذلك، يأتون يلبون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل، يطلبون الله عز وجل، يرجون رحمته، يخشون عذابه. كل ذلك فيه منفعة لهم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه من أعظم المنافع، من أعظم المنافع في الحج أنك ترجع من تلك الشعيرة العظيمة كيوم ولدتك أمك لا تحمل ذنبا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام.
عفى الله عنكم. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه.
بل هذا من كرم الله عز وجل ومن فضله على عباده أن جعل لهم مواسم وجعل لهم أيام يتزودون فيها من الطاعات ويعطيهم من الأجور ويمحو عنهم السيئات، وإلا فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن عباده، لا ينفعه طاعة الطائع ولا يضره معصية العاصي أبدا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم لو أن ولو أن يا عباد، الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد رجل، قاموا في صعيد واحد على قلب، قاموا على قلب رجل واحد في صعيد واحد، وطلبوا من الله عز وجل شيئا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، كما جاء في الحديث. ولذلك فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. لذلك جعل لنا سبحانه وتعالى من المواسم، من مواسم الخيرات التي نتزود فيها من الطاعات ونكتسب فيها من الأجور.
عفى الله عنك.
ومنها هذا الموسم، موسم الحج.
قال: بل العباد بحاجة إليه فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فريضة الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات.
نعم، هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وذلك لأكديتها، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت سائر أعماله، وإن فسدت رد عليه سائر العمل. وهذه الصلاة جعلت الركن الثاني من أركان الإسلام لأهميتها، وجاء بعدها الزكاة التي هي قرينة الصلاة في أكثر المواضع في القرآن، ثم صوم رمضان الذي يتكرر في السنة مرة واحدة كل عام، وهو واجب على جميع المسلمين كل سنة. ثم يأتي حج بيت الله الحرام الذي يجب في العمر مرة واحدة، ولذلك كانت مرتبته المرتبة الخامسة، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة.
عفى الله عنكم. قال: ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 90 من الهجرة كما هو قول الجمهور.
لما فرض الحج في السنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وأمره أن يؤذن في الناس بألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج البيت من المشركين أحد، فمنع رضي الله تعالى عنه المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، وطهر المسجد الحرام من آثار الشرك التي كانت أو التي كان يعملها المشركون في الجاهلية. ثم لما تطهر البيت، تطهرت المشاعر، حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في العام العاشر مع قرابة 100,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخطب فيهم خطبة الوداع، وكانت تلك هي آخر سنة قابل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين. بعدها بقرابة 4 أشهر قبضت روحه عليه الصلاة والسلام.
عفى الله عنكم. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر.
هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 عمر، يعني وهناك خلاف في أوقات تلك العمر، ولكن الصحيح لعل الصحيح أنه اعتمر في شهر ذي القعدة. نعم.
عفى الله عنكم. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام.
نعم، يعني فرض على المستطيع في عمره مرة واحدة، أما على عموم المسلمين فإنه فرض كل سنة. يعني ماذا يعني هذا كل سنة؟ يعني لابد كل سنة يحج مجموعة من المسلمين، ما تأتي سنة ولا يحج أحد، لابد كل سنة أن يحج مجموعة من المسلمين، فهو فرض على الكفاية على عموم المسلمين، فرض على الكفاية. أما على الأفراد فإنه فرض واجب في العمر مرة واحدة.
نعم. عفى الله عنك. وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى.
وقال: هذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة أيضا على المسلمين في العمر مرة واحدة، ولكن من حج ولم يعتمر فإن العمرة تدخل في الحج، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. كان في أول الأمر يجب على المسلمين أن يحجوا في العمر مرة، ويجب عليهم أن يعتمروا في العمر مرة، ثم في آخر الأمر دخلت العمرة في الحج، بمعنى أن من لم يعتمر وجاء للحج فقط، جاء حاجا مفردا فقط للحج دون عمرة، فإن حجه هذا يأخذ حكم العمرة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة.
عفى الله عنكم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
والضعن المقصود به أن هذا الشيخ الكبير لا يستطيع الجلوس على الناقة إذا كانت تمشي، لا يستطيع الجلوس عليها لكبر سنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يحج ويعتمر عن أبيه. دل هذا الحديث على وجوب العمرة، على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر. نعم،
عفى الله عنكم. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
نعم، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لما سأله ذلك الصحابي وقال له، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، يعني وجب عليكم الحج كل سنة، ولو وجب الحج عليكم كل سنة لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، يعني ما دمت أنني سكت وقلت يجب الحج فقط وسكت، فذروني اتركوني، لا تسألوني عن شيء ربما يكون فيه شيء من التشديد عليكم. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه رحمة بالمؤمنين. والذي بعث الآية التي جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على رحمة أمته، حريص على ألا يشق على أمته، ولذلك في رمضان لما كان يصلي التراويح بالناس خرج في اليوم الأول وصلى بهم، وصلى معه 3 نفر، ثم خرج في اليوم الثاني فصلى معه يعني مجموعة من الصحابة، في اليوم الثالث اكتظ المسجد، في اليوم الرابع لم يخرج إليهم، ولما انتظروه وسألوا قال: أخشى أن تفرض عليكم صلاة التراويح. فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض هذه الصلاة على المسلمين ثم لا يستطيعون أداءها أو تشق عليهم، ولذلك هو عليه الصلاة والسلام يبحث عن اليسر والسهولة لهذه الأمة ولا يبحث عما يشق عليها عليه الصلاة والسلام.
عفى الله عنكم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان.
نقف عند هذه النقطة، قضية الوجوب في المبادرة للحج، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.